إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن دعا لدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. المراقبة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل. والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا في الحديث عن هذا الموضوع كما يحب ويرضى. أعني بالمراقبة أي مراقبة الله عز وجل. ولعل المسلمين الآن في هذا الزمان أحوج ما يكون إلى مراقبة الله عز وجل. مراقبة الله عز وجل هي التي تدفع الإنسان إلى العمل الصالح، هي التي تدفع الإنسان إلى البعد عما حرم الله تبارك وتعالى، هي التي تدفع الإنسان إلى تنفيذ ما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يسير على خطى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى خطى أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ولعل الأمة بأسرها مسلمها وكافرها أيقن من هذا الأمر، وهو أمر المراقبة، دون أن يكون الأمر على التقييد الذي ذكرته وهو مراقبة الله عز وجل. وشتان شتان بين اللفظين، فالمراقبة بعمومها أمر تكاد تجده في أكثر الدول التي يقال عنها بأنها متمثلة أو متحضرة، وكانت الرقابة هي السبب في تمدنها أو في حضارتها. أما مراقبة الله عز وجل لا تجدها إلا عند المؤمن الذي يخشى الله عز وجل. المراقبة إن كانت سببا في التقدم وسببا في الحضارة لأهل الكفر والشرك، وهم لا يعلمون عن مراقبة الخالق شيء، وأدت إلى هذا، إلى هذه الصور التي تراها وتسمع عنها. فما ظنك إن كانت المراقبة لله عز وجل في كل مناحي الحياة، والله سبحانه وتعالى أمرك بها في كل أعمالك، تعلم أن الله عليك رقيب في خطبة الحاجة، وأنا دائما ما أشير إلى هذا. كثيرا من الناس قد يظنون وهم يستمعون إلى مقدمة الخطبة وإلى خطبة الحاجة التي تقال بعد الانتهاء من الحمد والثناء على الله عز وجل سبحانه وتعالى، لا يستفيدون ولا ينتبهون إلى كلماتها، رغم أنها كانت عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصدر كلامه وخطبه بهذه الخطبة التي تسمى بخطبة الحاج، في تلاوة آيات من القرآن الكريم من فضل سورة النساء وغيرها، سورة آل عمران آخر سورة الأحزاب، هذه إليها الآيات: إن الله كان عليكم رقيبا. المترقب مع هذه الفرضة وهي جزء من الآية يستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى، أن الله مطلع عليه، أن الله ناظره، فيستحي أن يعصي أو أن يخالف أمره أو أن يكون في موضع يطلع الله سبحانه وتعالى عليه ورفيه، ويكون الموقف موقف معصية لله عز وجل. هذا هو معنى تحقيق الرقاب، أن تحققها في ذات، في عمل، في كل شؤون حياتك، وأن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل فعل صغير وكبير. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد حتى الإنسان الذي سمي له الملك الموكل بحفظك وكتابة أعمالك وهم الحفظة، اسم يشير إلى الانتباه حتى تنتبه، حتى تنتقل. رقيب على كل عمل، ما من هزوة صغيرة أو كبيرة إلا وقد أحصيت في الكتاب، ويوم القيامة تبقى منشورا أمام عينك. ويا ليت الأمر كان أمام عينك وحدك، بل لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يصبح هذا العبد لجعل منشوره وكتابه أمام الخلائق وعلى الملأ. اقرأ بك، اقرأ كتابك بنفسك، وأنت مسؤول عن هذا، أنت الذي تقرأه، وأنت الذي تقر على ما فيه، وأنت بنفسك على هذا حزين. لا تنكر شيئا منه، لأنك نسيت أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك، والله أنبتك إلى هذا. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح في حديث جبريل الذي يعلمنا الإيمان ويبين لنا الإحسان ويبين لنا مراتب الإحسان، وهو يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأمور، حينما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مرتبة الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هذا هو تحقيق المراقبة فعلا، مراقبة الدين عبادة، كأنك تراه، تستحي أن تقصر في هذه العبادة وهو مضطر عليك وهو يراك. تقل نفسك وأنت تعبد الله عز وجل وأنت عالم برؤيته لك غير متناسب، غير متجاهل بهذه الأمور، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كل صلاح، أن تعبد أمر دنياوي وأمر متعلق بالدين، أترك العلاج، أشار إليه النبي، فإن لم تكن تراه فإنه يراك في كل أمور، سواء كان أمرا دنيويا من أعمال وما شابهها، أو سواء صبر الكلام بأمر العبادة لله عز وجل حتى تتعلم كيف تعبد الله تبارك وتعالى. إن الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويحقق الرقابة في قلبه ما ترى إنسانا مصليا ينقل نقل الغراب أبدا، لأنه يعلم أن الله يرى. يا أخي الحبيب، لو أتيت بإنسان وقلت له صلي أمامي حتى أرى صلاتك لرأيت كيف يصلي، يحسن القيام، يحسن الركوع، يحسن السجود ويصلي، لأنه يعلم أنني أنظر إليه وقد أنتقده، وما أنا إلا عبد مثله، فكيف لو حقق هذا الإنسان باقتضاء الأمر أن الله مطلع عليه، كيف تكون عبادته؟ إن مراقبة الله عز وجل أيها الإخوة والأحباب هي الطريق الأمثل الأكثر لعلاج هذه الأمة في كل المنح، سواء كان في أمر الدنيا أو في أمر الدين. في أمر الدنيا أنت ترى هذا الفشل الاقتصادي الضريع الموجود في أمتك وفي عالمنا العربي الإسلامي على وجه التخصيص والتحديد للأسف. العلة في هذا تكمن في عدم المراقبة لله عز وجل. قلنا قبل ذلك إن الدولة لا تستطيع أن تفرض على كل لكن الله يعلم ان الله رقيب عليه في كل شروره تجد مخلصا في عمل محدد له وقت العمل ياتي في الميعاد محدد له وقت الانتهاء يخرج من عمله عند انتهاء الوقت لانه يتعامل مع الرقيب وهو الله سبحانه وتعالى لكن هذه نقطه ضائعه في امتنا الان اكثر الذين يعملون في المؤسسات او المصالح العموميه يذهبون الى بعض ميعاد العمل بساعات او بدقائق وكلمه دقائق لا تعني دقيقه او اثنتان ممكن تصل الى ساعات ايضا في الصوره دقيقه 100 دقيقه دقائق حتى يصل العمل اضف الى هذا ما يفعله بعض الوصول من عدد الممارسه في عمل وهو مستاجر لاننا نتعلم فقه الايجار حتى يعلم الحق الواجب عليه هذا الذي يعمل في اي مؤسسه او في اي مكان هو مملوك للدوله او مملوك للافراد او مملوك لفرد بعينه هو مستاجر مستاجر مقابل مادي نظير اداء عمل معين في زمن معين في وقت معين هذه غيوب العقل ان خالف هذا المستاجر يكون هذا المال او الراتب الذي يحصل عليه في شيء من حرام وربما يتحول المال كله الى حرام وربما يكون الطريق كله مدعاه الى الحرام ويطعم اولاده من حرام لماذا؟ لماذا لم يعقد الله اكبر لك في كل امور حياتك؟ ما الذي ادى الى غلط المؤسسات او بيعها او خطفتها؟ ما الذي ادى الى هذا؟ او ما كانت مفتوحه قبل هذا؟ منذ 20 عاما كنا نسمع عن بيع الشركات او خطفتها. الامر ليس بعيد عني بل في نفس المكان لو نظرت وجعلت عينك تنظر الى هناك قبل شركه كريستال عفوا خل نفسك هذا المكان الذي على قلبك قبل ان تحصل عليه الشركه وقبل ان يبنى به هذا البرج وقبل ان تقام هذه البنزينه كل هذا امام عينك هذا الموقع بالتحديد ما كان خبره قبل هذا اما كان مصنعا مشهورا منتجا يفتح كثيرا من البيوت الى اي شيء تحول الشريك في منطقتنا ايضا لا اتحدث عن امور بعيدة عن عيونك بل انت تراها يبنى بالراس امام عينك اين ذهبت هذه الخروج فرش عمارة اين لها ومن يقول عن هذا خيانة من رئيس او يقول من عثمان او من مديرين الكل يدفع بلا رقيب انما نحتاج الى تحقيق الرقابه الى الله لا نحتاج الى رقابه من عبد نحتاج الى ان نطعم اولادنا بال الحياه الى ان نطعم العبد والعيون الى ان نكون رجالا مع انفسنا حتى نحقق ان هذا المجتمع ان المتامل ايها الاخوه في اوضاع بلدنا على وجه الخصوص تجد ان كل فرد منه الا ما رحم ربي وان كان كل من الافراد التي تريد العمر لكنني اقولها على صوره المبالغه مسؤول عن هذا ومقاطع ويقول بلسان الحي اعلان الاصحاء ما يخافون ابرئ نفسك امام الله سبحانه وتعالى اعلن حق الاستئجار انت مستاجر اد عملك بما اتفقت عليه لا تخالف لا تبذر هذه امانه مطالب المسلم بادائها وان يكون على وقفها وان يكون على حقها هذا شرط لو كان سائق تحسين يعلم او العرب على وجه العموم الاجر يعلم انه مستاجر حينما تركب السيارة أنت مستأجر هذا السائق سواء كان تاكسيا أو غيره فهو مستأجر ينبغي عليه أن يستأجر بشروط الإيجار ركبت يرسل تنبيه لا أريد أن أستمع لمن حقي هذا أنا استأجرت واتفقنا على الأجر أو الأقرار. إذا لماذا قدم علي هذا الخلق الخير وهذه الأمور المحرمة وهكذا صار المجتمع يعيش بلا رصيد، يعيش بلا تحقيق لأمر المطالب بمجتمع، مما أدى إلى مد هذه الصور وأكثرها نقد القلب للأسف. صورة من صور مناع الحياة في الدنيا لو حققناها لوجدت مجتمعا لا تتخيل. مجتمع الإنجليزي هم يضربون به المثل في ضبط المعايير بالدقيقة، معاد العمل الثامنة، الثامنة الدقيقة قد تفصل بدون مبالغة. رغبتهم يعبدون شمسا أو قمرا أو تمثالا أو فرجا للنساء أو فقرا، ورغم ذلك هم يعملون. أخذوا من التابوت عن الفجر فكانوا في الغضب، وما تقدموا إلا لما تخاطر المسلمون وتقاعدوا عن أوامر الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك يذهب ويزني ويعرف ويشرب الخمر، والمسلمون على النقيض ويتساءلون لماذا وصل هذا الخراب إلى مجتمعنا وهو مسؤول عنه. إنسان قد يكون حر له ومع ذلك لا يستيقظ إلا بعد شروق الشمس وأنت عاق. لماذا لم تستمع إلى أوامر الله سبحانه وتعالى؟ نادى عليك في صلاة الفجر، لماذا لم تقم؟ تذهب إلى أداء الصلاة هذه حق العبودية عليك، وتذهب إلى عملك مع البشر. تكاسل ذليل في هذا المجتمع، ودعوة إلى تفوق هو المسؤول عن هذا، ثم بعد ذلك معاد من الأمور التي يعيشها في هذا المجتمع وهو المسؤول عنه، وهو المتفضل عن حياتي ومعيشتي. ما كان مرتزنا ابدا، انا لا اقرا المثال ابدا بالاجانب او بالانجليز ابدا، وانما اذكر هناك بعض الامثله. الله سبحانه وتعالى يعلمنا احترام الميعاد واهميته بادله القسم على المواقيت. يقسم بالعقل سبحانه وتعالى، نقسم بالليل، نقسم بالنهار، نقسم الشمس والقمر، يخطر مواقيت الحج سبحانه وتعالى الأدلة على احترام الميقات والميعاد. وهذا أمر إن أضعته فما لك من تبقى لك، وهذا جهدك وميراثك إن أضعته فما لك من تنتفع لك. نحن نحتاج إلى إصلاح اقتصادي شامل يبدأ من شأن الفرد الواحد. إذا كنا تعلمنا قديما في بداية الدولة أن الدولة تتكون من فرد، والفرد يتكون من اثنان، والاثنان يتكونون أسرة، والأسرة تكون قبيلة، والقبيلة تكون وهكذا حتى أصبحت الدولة. فالإصلاح يبدأ من الفرد. كن أنت ملتزم في كل مناحي حياتك. اعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب على كل عمل أنت تعمله. اعلم أن الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. أبرز نفسك أمام الله سبحانه وتعالى، لا تشترك في أي معصية، بل ابتغي كل الأمر الحلال في مناحي الحياة. إذا كان هذا من أمر الدنيا أيضا من أمور الدنيا، وأنت تراقب الله عز وجل ألا تعصيه، فالمعصية طريق الهلاك وطريق الخسران. كثير من الناس لا يزالون بعيدين عن أمر الدين، لا يسجد لله سجد، ومع ذلك يعاني من الهموم، يعاني من أعباء الحياة، يعاني من كثرة الخلافات مع أهله أو مع زوجته، يعاني وهو بعيد. اقترب، فاسجد واقترب من الله سبحانه وتعالى، يكون بهذا الأمر صلاح الدين والدنيا بمراقبتك لله عز وجل. ينبغي أن يكون هذا هو رأس الفكر في هذا المجتمع الذي أسس الله تبارك وتعالى له شرعا وقواعده التي ينبغي أن يسير عليها الوقت. ومن هو يؤكد العهد بالحق لا تؤكد. من المسؤول؟ من المسؤول عن هذا او لا؟ لو تحققت الرقابه في الله عز وجل ما وجدت رقابه على الارض يرجو على اخوان المسلمين ان يراعوا رقابه الله. والامر الغيبيه بعيد ايضا. سمعت مؤخرا في هذا المكان بخلف المسجد ان رجلا نصب على اهل الحي او اهل المنطقه وجمع اكثر من مليار جنيه وهرب. لماذا؟ ظن انه سيبتعد عن ارض تبتعد عن مطر الله تبارك وتعالى ام انه استحضر برقبه الله عز وجل. امر عجيب، خيانه للعهد، عدم وفاء بالامانه، نصب على اخواننا المسلمين، كل ذلك لعدم تحقيق المراقبه. ولو كان هذا يرسل الله عز وجل في كل اعمال ما فعل هذا الذي يبادر بالحرام ويظن ان الربح فيه. لماذا؟ لانه ما راقب الله. ولو راقب الله تبارك وتعالى ما ارتكب اي امر من امور الحرام وما ادخل على اهله مالا حراما حتى لا يمكنه حراما والتبعات عليه. لكن غياب المراقبه هو الذي ادى الى مثل ما اتحدث عنه. ان احتياجنا الى المراقبه ايها الاخوه ما جعل الامه كما ترى الان الغنى فيها متفش واصبح ضرافا اقتصاديه كما يقول. ولا تجد دورا من دور العرب المسلمين الا وبها قرص شارع من المصارف الربويه. ولا تجد انسانا الا ويسال عن حكم الربا، يسال والاجابه لينه واضحه منذ قديم الازل. واحل الله الزنا وحرم الربا، حرم الربا. والربا لا يكون الا في المعاملات، وعقول المعاملات كلها مباح الا ما رغب فيه نصا بالتحريم. وهذا هو الاصل، الاصل انها مباحه ما لم يرد نصا بتحريم انت. وقد ورد النص، قرر شيخ الاسلام ابن تيميه ان عقول المعاملات كلها حلال الا ما كان من ربا او منصب او ما يقوم مقامه. اي شيء متعلق بالربا او منصب. وهذا من فقاره الشيخ ما قال الربا والزكاه كما يفعل الشعب المصري الان. يستاجر رجلا معه مال ليشتري له سيارة، هذا معه مال بدلا من أن يأخذ منه المال ويعطيه فائدة، لا، يقول له اشتري لي سيارة، يشتريها له بمال، ويبيعها له بسعر أعلى، تحل ربا، من فرق يا شيخ أن أشتري من معرض بنفس السعر أو من رجل يشتريها بفرق شاسع، هذا ينتشر بمالي، تدق الخطر. هو ممتلك ارضا ولا محلا تجاريا ولا معرضا وضع فيه السلع التي يريد ان يبيعها. وعلى هذا المثال قس قله الروح. النساء التي يشترين بعض الثياب او بعض ادوات المنزل بهذه الصوره حرام، ربا ربا، وهو متفش في المجتمع ما عرض نفسه للمخاطر لارتفاع الاسعار والدنيا، ما عرض نفسه للمكتب والخسارة، وانما وهو جالس في بيته واضعا قدمه على اعلى الاخرى يخرج ماله فيشتري الامر وياخذ منه المال. هذه ليست مضاربه، والشرع ما احل الا البيع، والمضاربه نوع من انواع البيع. مضاربه بالشراكه مكسب وخسار، مضاربه بالتجاره مكسب وخسار، جهد وتعب، كسب وتعب، وهذا هو الواجب على الامر. لكن التحايل على الشرع هذا لا يعرفه الحق سبحانه وتعالى. ومع ذلك متفشي في المجتمع القروض الدوليه، اي قرض يكون من خلاله نفسه ولو من ليرة واحدة فهو ربا. وربا الجاهلية امر معروف، وقد وضعه النبي تحت قدمه حينما قال في خطبة
من أمور الجاهلية، وأول الربا أضع بلا حياة ليعترف أنه يتنحى عن كل ما يغضب الله عز وجل، وإن كان يبص إلى نفسه ربا العباس بن عبد المطلب، وقد كان يراوي المجاهرين قبل إسلامه رضوان الله تبارك وتعالى عنه. قال الجفار والطبري وبعض علماء أهل التفسير في ربا الجاهلية وهو إعطاء القرض مع عقد الزيادة. قل لي بربك ما الفرق بين هذه الصورة والصورة المدنية الحديثة المتطورة الموجودة الآن؟ ما الفرق؟ تذهب إلى بنك استثماري، بنك احتمالي عقاري، أي بنك لتستقرض قرض الشباب، قرض الشيوخ، قرض العشائر، قرض الزواج، أي قرض، ثم تعطي مقابل هذا القرض زيادة، وهذه الزيادة تتزايد فهي فائدة مرتبة. إن عجزت عن الدين في ميعاد محدد أنت مستقر عليه تدفع أضعاف أضعاف. أن الحرمة واقعة على النظام ولا تقع على الآخر، وهذا كلام باطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث جابر: لعن رسول الله ولعن النبي هي لعنة من الله عز وجل. النبي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، ثم قال في رواية أخرى الصحيح: وهم سواء. هذا كلام صادق، لا فرق بين من راضى وبين من أخذ. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت الذي دفعته إلى هذا، لا تشترك معه في الأمن، لا ترابي، لا تدخل الربا في بيتك. إن الربا والأنماط التي انتشرت في مجتمعنا من جراء هذه الأمور، ما كنا نسمع عن سرطان، ما كنا نسمع عن الإبن، ما كنا نسمع عن فشل كله. سرطان من الأمراض التي انتشرت في معظم الدول، حتى الصغار والأطفال اذهبوا إلى المعاهد والأوراق أو المستشفيات، فروا بأعينكم ما يشيخ له الرأس. كل ذلك بدأت فعالنا ومن عدم مراقبتنا لله عز وجل. الطامة انك تجد بعض الناس ان لم يكن كل الناس يستشعرون هذا الامر ويقولون الان لا يسمى فائده بل هو عائد، والبنك يتاجر ويتاجر في امور يضمن ربحها. كلام باطل. اقول لك كلاما من خبراء الاقتصاد، من خبراء الاقتصاد انفسهم قالوا إن تفشي الربا في المجتمع من أي صورة من صور البنوك الموجودة أو المصارف المعلومة إنما يؤدي إلى التضخم ومما ينتج عن التضخم الكفاح، ويؤدي هذا على هذه الأرباب تخفى على رأس منه، اسمع ما تفهمه على أنت، ويؤدي إلى ارتفاع في الأسعار لو يخطو لك على بال. أعرفت الآن ما السبب من ارتفاع الأسعار؟ الربا. قلنا لماذا أيها الخبراء؟ قالوا: لأن البنك إنما يقوم ببعض الأعمال منك، أي وظائف البنك، خلق المال، وهذا أمر محرم شرعا، لأنه يشبه الغرض، وسأبينه إن شاء الله تعالى. ثم زيادة فائدة مرتبة التي تؤدي إلى ما نتحدث عنه وارتفاع الأسعار. خلق المال الذي يسعى لأن يقترض، على اعتبار أن البنك مؤسسة مالية، يأخذ من البنك قرضا بضمانات عنده، بضمان بلاد التحرير أو بضمان بنته الأنفاق، ثم يرسل على البنك. هذا أمر بدأ فعلا، إما لأنه قابل قائلا في أحد البنوك فتواطأ معه مقابل أن يحصل على 10 ملايين أو مليار يعطيه مليون فيأخذها ويأخذ، يعود على المساكين أفراد الشعب. هم عندهم منين؟ من بندقهم، من بندقهم، من بندقهم، وصار متعددا. ألف أول أمر قبل 20% المطبق عليه
بيديك 80.
ثاني حاجة إنك تسدد في نوع المحاسبة
وأنت تعجب عن الكلام.
أنت بادئ أفضل فاشل بدون رأس مال حقيقي ونشأ أوراق اعتمادات تجارية والديون وأوراقك تيجي تسدد تعجب يتزايد ذلك بعد ما كانت الدين 10 جنيه بقى 20 جنيه مثلا الموضوع في الأرض فضلا عن أضحايا الملايين بعد ما كان هتدفع الفايدة 200,000 بقت 400 بقت 600 وهكذا دواليك مع كل أبطال التجار الكبار بهذه الصورة يؤدي إلى التضخم إلى زيادة الديون عند الأطراف وهو مال معدوم الأرض. إيه الفايدة اللي عدت على الدولة لما كنت عند الناس ومديونين وجايبين لك ضمانات؟ ايه اللي بيقول على افراد الشعب المدني؟ كل الانسان واع. الله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا الا لانه لا يعود بمنفعه على الارض. اعمل عقلك وقلبك بهذا الشرع وفي هذا الشرع. ما الذي يعود على الله عز وجل من تحريم الربا او الخمر او السجائر او المدخرات او الزنا؟ الله لا تضر معصيه ولا تنفعه الطاعات، وانما هو صلاحك انت وصلاح المجتمع الذي تعيش فيه. خلاص كل شاب فلوس وهو قاعد في بيته بجنيه يجيب 2 جنيه ونقفل المصانع وما نشتغلش ونستورد من بره ونقعد شغالين على كده وبالسبب طبعا عن كل الصلاه مشلاه. هذا كلام عام بسيط حتى افهمه، لكن الحقائق غرراء الاقتصاد يؤكدون عليه تدمير الاقتصاد الواقع فعلا وضغط توظيف البريد من صنع البريد المحرمه. لا تظن ان ضغط توظيف البريد بعيد عن هذا، لا، هذا من كلام غرراء الاقتصاد. انا اشيرك على كتيب صغير في غايه النفع، فوائد البنوك وشهادات الاستثمار للدكتور احمد علي الثالوث، اقرأوا تنتفعوا حتى لا تظن اننا ناتي بكلام من عقولنا بدون اساليب. لا، ما تعودنا على هذا ابدا. فقر التوفير حينما يحصل على المال فقط بينه وبين البنك او بين الودائع الجاريه، انك تحصل على المال في اي وقت، وقت الفلوس بالخلق، لكن ما هو بيجمع الفلوس ويروح يوزعها للبنك. البنك بيدي لبطل التوفير نسبة يديله 10% مثلا، بطل التوفير بيدي العميل 8%، يبقى بطل التوفير طلع له ايه؟ يعني نسبة المية حلو من هوا شرطة اهو نص على مية غير من حرام من هوا نسبة المية. البنك ياخد ال 10% اللي طلعوا لك يديهم للمقترض، ياخد منه 14%، يبقى البنك طلع 4 وانت طلع 2 ودخل وكلنا تواضعين يعني الحمد لله والعملية مش ايه المانع؟ حرام، حرام على الأرض. أي حرام أعظم من أنه لا توجد عقوبة أشد من عقوبة الربا؟ فأذنوا بحرب من الله، لا طاقة لنا بالحرب مع عبد الله، لا طاقة لنا بالحرب إن نزلت علينا أمطار غزيرة أغرقت بلداننا أو أهلكت الكهرباء عندنا.
البحوث الإسلامية والبحوث الإسلامية وهو في بلدنا.
قول قولي هذا الشخص والله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى اله واصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك الى يوم الدين. اما بعد، اقول ايها الاخوه الحبيب، هذه المجامع ومجمع رابطه الفقه في العالم الاسلامي وتضيف اليها لذه الفتوى الدائمه، كل هذه المجامع اتفق، وهذا كلام، ان اي فتوى تصدر من اي مصدر على وجه الارض لا تقبل فتواه ان خالفت هذه المجامع. وتدل هذا الكلام ايضا في هذه الرساله التي اشيرك عليها. انا الاحظ هذا الكلام، اي فتوى عقلا رجل او رجل افتوا بفتوى، هذه الفتوى غيرت الجمع الغفير من اهل العلم بانهما اقول. فضلا عن هذا، هذه المجامع التي تحدثك عنها لا عينت الا لمواجهه الازمات والتطورات، الا للاجابه على الاسئله الحديثه، الا للرؤيه المعاصره وما يتواءم مع المجتمع. فما العلم أن تخرج الفتية من هذه المجامع كلها التي أشرت إليها بتحريم الربا، ثم يقول أي رجل مهما كان قدر ويقول أنها حلال بلال سلام، ما العلم؟ لا توجد علم. فأنا أقول لك العبرة ليست بقول فرد، وإنما العبرة بقول ما اجتمع عليه الأمر، وهذا أصل معك. ثم أقول لك يا أخي الحبيب، الأدلة واضحة وبينة، وما عليك إلا أن تستبين من أهل العلم الرباني، وهذا شرط، أن يكونوا ربانيين يعلمون الكتاب ويدرسونه بما أمرهم الله سبحانه وتعالى، وهم موجودون وسيظلون حتى يأذن الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة. لو حققت المراقبة كنت ترى أي إنسان يفعل مثل لمجرد انه حصل على اي معاش يضعه في البنك او في البوسطه، ويقول من لو خدت من الصرف والمثل خد مستني يختل احتمالي لا، لكن انا بحطه عشان اخد الفايده اكثر منها العيال واجوز منها البنات. يا اخي من الرزاق ان تفضل لنفسك رزقا لم تعش له، وحينما خرجت الى هذه الدنيا كم كان منكم، كم كان رزقك، وحينما كنت في رب ربك من الذي ارسل لك الغذاء والهواء، من انت لا تستطيع ان تحفظ لنفسك شيء، وانما ما يجب على المرء ان يتقي الله في كل اعماله. ما اشبه هذه المراقبه الرواية عن عبد الله بن عمر أو عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، حينما صار في الطريق ووجد هذا الراعي ليس فيلسوفا ولا خريج أكاديمية برهبانية أبدا، راعي بسيط، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: اعطني شاة من هذه الغنم، اديني مهدة، ده كنت احنا تعبانين وتعني وقاعدين في الصحراء. قال: انها ليست ملكا لي يا سيدي، مش بتاعتي. فقال له: اعطني اياها وان سالك سيدك فقل له بان الذئب اكلها. فنظر اليه الراعي وقال له: واين الله؟ انظر الى هذه المراقبه، انا اريدك ان تحدث نفسك بهذه الكشف قبل ان تقدم على اي عمل، قبل ان تخلف العهد، قبل أن تغدو، قبل أن تخوض، قبل أن تسرق، قبل أن تطعن أولادك بلا حرام قط. وأي الله أزعجتني كلمة حينما أتاني ولا نقر مثل هذا الطريق تبحر على حنيف ولا يرضى الله سبحانه وتعالى. لكن هل الرقابة لله عز وجل لو تحققت في نفس هؤلاء ما كانوا طعم هذا؟ خافوا يمشوا دلوقتي في حضائق الوطن او حضائق المعادن ليه؟ من تفاح؟ لا، الخوف من الله سبحانه وتعالى. انا اريدك ان تناقش القضيه بالصدق والتغير. هذا الذي فعل هذا مجنون ربنا عنده كف اكيد. من دوافع؟ عري صارخ حرام في كل انحاء المعمور المحروس كما تسمى، وانت ترى بعينك فضاحيات على مستوى العالم اكبر عدد يدخله الناس على المواقع الالهيه بس صداره الصداره في التفاوض الصداره في الالهيه الصداره فضائح خذ عار على ان تكون مثل هذه الامور في امه المسلمين. والاحصائيه واضحه من الغرب يدخلون على المواقع الالهيه ليه؟ كما اشرت ينبغي ان نوقف ونغلق هذه الابواب. تركيا حينما اصدرت قرارا بفرض الصداع، عارف القطاع بتاع تبرج الخواجه؟ قالوا مفيش حاجه اسمها رفاء راس، لا في حاجه اسمها قطاع كده البرنيط. الرجل المثل اتدري وانا اخذ الشاهد من الردع، كان الذي يتنحى عن ارتدائها او يعارض في تنفيذ هذا الامر يعاقب بايه؟ بشهر سجن، بالاعدام. اعدام علشان ما البس البرنيطه. انظر اتنظر في هذا الامر وتسمع عنه؟ هذا كان في الاربعينات تقريبا، يعني الزمن ليس بعيد. لو اغلقنا ابواب الحرام عن عيون الناس وعن الشباب لكان التوحي هذه الأمة. نحن نحتاج إلى مراقبة الله عز وجل في كل أمر من أمور الحياة ليصلح الدين والدنيا، يصلح الدين في القلب. لا أتحدث عن الدين بعمومي، فهو ثابت ممكن له بلا أن يغيره، لكن ينبغي أن تتفهم الأمر، ينبغي أن تكون من عباد الله الصالحين وتدخل أنت بذواتك. مراقبة الله عز وجل هي التي جعلت مثل هذا الرجل. وكان من الجبل يطوف ببيت الحرام، وكان الحجاج السفاك جالسا في الحجر، فلما قاد ورعاه الحجاج قال لجنودي حينما ينتهي من الطواف احضروهني. فانتهى فقال له من اين انت؟ قال من اليمن. قال كيف حال محمد بن يوسف؟ يقصد اخاه. وقد كان ولي، قال تركته يمينا بطينا، يعني كرش قاعد ما وراهوش حاجه. قال ما سالتك عن هيئتك وانما سالتك عن حالك. قال تركته اكالا للحرام، نظارا للنساء، اكالا لكل اموال اليتامى، قتالا لما حرم الله. قال له يا هذا اتعلم انه اخي؟ قال اولا تعلم انه ربي؟ انظر الى تحقيق المراقبه الفعليه. ما خش منه وما اهانه هذا الذي راجع على نفس الامر. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى حينما قال اننا سنسجن اول واحد لمراقبة الله عز وجل، لصلاح الدارين، لنفسك دار الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا دينا إلا سددته، ولا تلميذا إلا نجحته، ولا عاقلا إلا هديته. اللهم اقض عنا الديون، وفرج عنا القلوب. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم يا رب العالمين. واصلح ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اجعلنا مراقبين لك في السر والعلن، اجعلنا مراقبين لك في السر والعلن، اجعلنا مراقبين لك في السر والعلن. متعنا اللهم باسماعيل وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. واغفر اللهم لابائنا وامهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وكل من له حق علينا الى يوم الدين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه.